يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. القرآن العظيم يتعامل مع النفوس ويراعي حالها للسمو بها إلى المعالي. فبعد أن عاشت النفوس مع آيات العذاب المخيفة المفزعة التي مرت بنا في الآيات السابقة بذكر جهنم وحال أهلها، إن جهنم كانت مرصادا، وشعرت بخوف وهلع وضيق نفس، فاحتاجت هذه النفوس إلى متنفس يعيد لها توازنها بأن تسمع ترغيبا بعد هذا الترهيب لتوازن بين الخوف والرجاء. فكان حديث الآيات بعدها عن نعيم الجنة وحال أهلها، سنستمع إليها الآن ثم نعود بكم مرة أخرى لتفسيرها.
إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. يقول تعالى: إن للمتقين مفازا. وعلى طريقة القرآن وكلياته إتباع النذارة بالبشارة والعكس، فلا يذكر النعيم إلا ويعقب بالجحيم، ولا يذكر الجحيم إلا ويعقب بالنعيم. والأغلب فيه تقديم حالة العقاب والجحيم. فقال تعالى: إن للمتقين مفازا. قال الله تعالى مؤكدا إن للمتقين مفازا. إن واللام هنا تفيد التوكيد، يعني إن واللام في للمتقين تفيد التوكيد للدلالة على الاهتمام بالخبر لئلا يشك فيه أحد. والمتقون هم الذين حققوا تقوى الله وجعلوا بينه وبين عذابه وقاية. ومفازا، مفازا يعني فوز، والمراد به هنا مكان الفوز، مكان الفوز. والمراد بالفوز هو الظفر بالخير ونيل المطلوب، هو الظفر بالخير ونيل المطلوب. ونلاحظ في تركيبة هذه الآية، في تركيبتها لفظيا، يعني في تركيبتها لفظيا، دلالات على عظم شأن الجنة وأهلها. فالتنوين في مفازا دل على التعظيم، وتقديم خبر إن على اسمها مع أن حقها التأخير هو تنويه بالمتقين والاهتمام بهم. يعني إن للمتقين مفازا، اسمها مفازا، كان الأحق أن تكون مقدمة على خبرها، يعني إن مفازا للمتقين، ولكن أخرت للتنويه بشأن المتقين والاهتمام بهم. وإيثار لفظة مفازا بدلا من الجنة، يعني ما قال الله عز وجل إن المتقين الجنة أو الجنان، وإنما قال مفازا. هذا الإيثار بتقديم لفظة مفازا لإثارة المخاطبين، فتحصل الندامة في نفوس المفرطين عندما لم يفوزوا، ويحصل التهيج في نفوس المؤمنين عندما فازوا. ومعنى الآية: إن المتقين وهم الذين آمنوا بالله وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد ظفروا بالخير ونالوا المطلوب بفوزهم بأعلى مستويات الفوز المطلق وهو الجنة، والفوز برضاء الله تعالى وحجز أماكنهم الخاصة في الجنة وهم في الدنيا، لكن وهذا يكون من خلال عملهم وطاعتهم لربهم جل وعلا. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، التعامل القرآني مع النفوس شأنه عظيم، فالخوف يؤدي إلى القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، وفي مقابله فإن النعيم يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وكلاهما شر. يعني إذا ذكر فقط الجحيم دون أن يقترن بالنعيم فإنه سيؤدي إلى اليأس والقنوط، وإذا ذكر فقط يعني باستمرار النعيم من دون اقترانه بالجحيم فهو سيؤدي إلى الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين شر، كما حكى القرآن عن ذلك، فقال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي مقابله قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن نتائجها وخيمة: الأمن من مكر الله يؤدي إلى الخسران، والقنوط من رحمة الله يؤدي إلى الضلال، وكلاهما شر. ولذلك جاء القرآن بجمعهم دائما بجمعهم في الذكر لئلا يحصل عند النفوس هذا الشر، وهذا من خلال هذا الخسران وهذا الضلال. إن للمتقين مفازا، فالتقوى شأنها عظيم، والمتقون لهم المنازل العليا، فمن ثمارها أن الله تعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه فهو من أهل الجنة ولا ريب. وهذا فيه حث للمؤمن وللعبد عموما أن يعمل ليصل إلى مرحلة التقوى. وقال تعالى أيضا في عدة مواضع من ثمار التقوى: إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على فضل التقوى وعلى ثمار التقوى وعلى الأسباب التي تؤدي إلى التقوى. ثم قال تعالى بعدها في تبيين معنى مفازا، تبيين معنى مفازا، فقال: حدائق وأعناب، يعني ما بعدها تفسير لمعنى المفاز الذي سيكون في الجنة. فأولها كما قال تعالى: حدائق وأعناب. فالحدائق هي البساتين، والأعناب جمع عنب، وهو اسم، العنب هو اسم يطلق على شجرة الكرم ويطلق على ثمرها، ويعد العنب من أشرف الثمار. وقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مفازا فسرها بالمتنزه، فسرها بالمتنزه بدلالة الآيات التي بعدها بذكر الحدائق والأعناب، يعني سياق الآيات دل على أن المراد بالمفازة هو المتنزه الذي سيكون في الحدائق والأعناب والتي ذكرت بعدها. هذا فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عموما المتنزه هو مثال مما في نعيم الجنة، وهو نوع من أنواع الفوز، وعلى هذا فإن هذا يعد من التفسير بالمثال، يعني من أمثلة النعيم الذي في الجنة هذا المتنزه الذي هو عبارة عن التنزه بالمنظر وبالنفس في هذه الجنان وفي هذه الحدائق والأعناب التي في الجنة. فالعنب هو من أشرف الثمار لأنه كثيرا ما يخص بالذكر، يعني مثل قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وقوله: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وقوله: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وقوله أيضا يعني هذه أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. يعني مع أن العنب هو أحد الأشجار والثمار الموجودة في الجنات، إلا أنها تخص بالذكر تجريدا، وذلك لشرفها. والمعنى أن الله عز وجل قال: إن للمتقين مفازة وهي الحدائق والبساتين، ولا تسأل عنها وعما بها من أنهار وأشجار وثمار. وهذا هو أول النعيم المذكور في الآيات، وهو نعيم المآكل، ثم يتبعها نعيم المناكح، وهو ما سيكون حديثنا عنها بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مجددا في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. نحن ذكرنا قبل الفاصل النعيم المعد لأهل الجنة، وذكرنا النعيم الأول والذي جاء في تفسير وتبيين معنى مفازة، مفازا الذي أعد للمتقين في الآخرة. ذكرنا النعيم الأول وهو نعيم المآكل، ثم ذكر تعالى بعدها النعيم الثاني وهو نعيم المناكح، فقال تعالى: وكواعب أترابا. وكواعب أترابا، وهم المقصود بالكواعب الأتراب هم الزوجات الحور العين المهيئات لأهل النعيم في الجنة، الذين وصفوا بالكواعب الأتراب. هؤلاء الزوجات المهيئات من الحور العين في الجنة لأهل النعيم وصفوا بالكواعب الأتراب. فالكواعب هو جمع كاعب، والمراد بها أثداء هؤلاء الزوجات اللواتي في الجنة، واللاتي هيئن لأزواجهم الفائزين بالجنة. والأشداء والأثداء تتشكل على هيئة الكواعب، أي مكعبة مستديرة، فغاية جمالها عندما تكون بوصف المكعبة المستديرة، فأراد الله جل وعلا أن تكون لها في غاية الجمال لعباده الذين اتقوه وأطاعوه. وكواعب أترابا. أما الأتراب جمع ترب بكسر القاف وسكون اللام، الأتراب جمع ترب، وهو المساوي غيره في السن، والمعنى أن جميعهن في سن واحد وجمال واحد وطول واحد لا يتغيرن، متكافئات فيه. فجعل الله عز وجل لها، أي لهؤلاء الحور العين الزوجات المهيئات المعدات لأهل النعيم وأهل الجنة، جعل لها هذا الوصف الجميل لأنها من ضمن محبوبات النفس، وهي المناكح، لأن أصحابها حرموا أنفسهم منها في الدنيا، يعني العلاقة بالنساء على وجه الزنا والمحرمات، حرموا أنفسهم منها بالرغم من تشوق النفوس لها، خوفا من الله وترقبا لما وعدهم الله تعالى به في الجنان. ثم بعدها ذكر تعالى النعيم الثالث وهو نعيم المشارب، فقال تعالى: وكأسا دهاقا، يعني كؤوس مملوءة، كؤوس مملوءة متتالية لا تنقطع. فدهاقة يعني مملوءة، والكأس والمراد بالكأس، فغالبية المراد في إطلاقات القرآن على الكأس هو الخمر. يعني فقال بعض العلماء كقتادة أن الكأس إذا ذكر في القرآن فالمقصود بها كؤوس الخمر، خمر الآخرة ليس كخمر الدنيا الذي يسبب الصداع والنزيف ويسبب الأمراض وفقدان العقل والهذيان وسقط الكلام، فهو كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. أما في الآخرة فهي تختلف تماما. فالمراد بالكأس هنا هو الخمر، وقد جاء ذكرها في القرآن بعدة أوصاف، منها مثلا يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها نزيف ولا مرض ولا فيها تغييب للعقل ولا إخراج شاربها عن طبيعته ولا هذيان ولا أي نقص من النقوص التي كانت موجودة في الدنيا. ومما جاء في وصفها أيضا الخمر في مواضع أخرى، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ووصفت مرة بأنها ممزوجة بالكافور أي مختلطة بالكافور، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ومرة أخرى بمزجها بالزنجبيل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. هذه هي أوصاف الكأس في الجنة لأهل الجنة. وهنا في موضعنا اليوم، موضعنا في آياتنا اليوم، وصفت بوصف آخر وهو دهاقة أي مملوءة لا تنتهي. ثم ذكر تعالى بعد ذلك النعيم الرابع وهو نعيم المجالس، فقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فيها الضمير عائد على الجنة، ولعل ذكرها هنا بعد ذكر خمر الجنة له مناسبة، لا يسمعون في الجنة لغوا ولا كذابا، وجاءت بعد ذكر الجنة، وذلك للتفريق التام بينها وبين خمر الدنيا، والذي من آثاره أي خمر الدنيا أنه يؤدي إلى لغو الكلام وباطله والأفعال الشائنة نتيجة غياب عقله. هذا الذي يكون من آثار خمر الدنيا، فلذا ذكر الله عز وجل أيضا أن هذا الأثر الذي يحصل من اللغو والكذب والأفعال الشائنة لن يكون موجود في الجنة. هذا هو يعني رابط ومناسبة. واللغو لا يسمعون فيها لغوا، اللغوا هو اللغو، والمراد به سقط الكلام وباطله والهذيان الخارج دون روية ولا تفكير. وكذاب أي كذاب، مصدر كذب، وهو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه على وجه العلم والتعمد، يعني يخبر بأشياء غير حقيقية عالما متعمدا على وجه الافتراء. وأعلى هذا الكذب إذا كان على الله وبتكذيب أمره وشرائعه وكتبه ونبيه صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه اللفظة هنا في مقابل ما ذكر في عقاب أهل النار عندما قال الله عز وجل عنهم وكذبوا بآياتنا كذابا، هذا كان حالهم في الدنيا، فهؤلاء تأصل الكذب في نفوسهم. وأهل الجنة طهروا من سماعها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فلا يسمعون هناك لغوا ولا كذابا، لأن المؤمن بفطرته وإيمانه يتأذى من الكلام الذي فيه لغو وفيه كذب. يعني فهنا فأتبع هذا اللغو بالكذب على سبيل الترقي. وذكر هنا أيضا الكذب كمثال على ما يحصل من آفات اللسان، غيبة ونميمة وسب وشتم واستهزاء بدين الله وسخرية بالصالحين وكلمات بذيئة وأغان ماجئة، فالمؤمن يتأذى منها كثيرا، يتأذى كثيرا عندما يسمع مثل هذا الكلام وانتشار هذا الكلام في المجالس وفي وسائل الإعلام وفي المنتديات وفي غيرها. وللعلم فإن التأذي من مثل هذا هو علامة إيمان، بدلالة أن الله عز وجل جعلها نوع نعيم لهم في الجنة، ودل أيضا على أنه نوع جحيم في الدنيا استشعره أهل الإيمان الذين أعدوا لنعيم الآخرة، وبعد جدا عن أهل الكفر الذين لم يعدوا لهذا النعيم. إذا كان مجرد سماعهم لها أذى لهم، فمن باب أولى أنهم لا يتكلمون بها، وهذا أسلوب وقائي في القرآن معروف مضطرد، فمن يتأذى من سماعه فمن باب أولى أنه لا يتكلم به. فنلاحظ أنه قد اجتمع في الآيات السابقات أربعة من أوجه النعيم: نعيم المآكل، ونعيم المناكح، ونعيم المشارب، ونعيم المجالس، فهي من المرغوبات ومحبوبات النفس، فتركوها لله تعالى فعوضهم الله خيرا منها أضعافا مضاعفة، نسأل الله تعالى من فضله. ثم ذكر الله عز وجل أن هذا كله جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا أي كافيا وافيا، كما تقول حسبي الله أي هو كافيني. والجزاء هو إعطاء شيء عوضا عن عمل قام به، وانتصب جزاء هنا يعني على الحال من مفازة. ووصف الجزاء هنا بعطاء، وصفت بعطاء أي حصوله بلا عوض، حصوله بلا عوض، والمعنى أنهم تحصلوا على هذه الحدائق والجنات والكواعب والكأس من نعيم الجنة أوفر مما عملوه كرما من الله تعالى وكرامة لهم، جزاء لهم منه كافيا وافيا، لا يظلمون فيه، لا يظلمون فيه، بل يزدادون فضلا على فضل من الله تعالى ورحمته. والخطاب في جزاء من ربك وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو لغير معين، لكل من يسمع ويقرأ. ثم سيأتي بعد ذلك ذكر ما سيحصل في الآخرة من أحداث عظام، وهو من رد العجز على الصدر، وهو ما سيكون الكلام عنه بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.